وجميع المستغلين بالعلم والعمل الصالحين لخدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. لا زال الكلام في بيان المدعى الأول، وهو أن الدم إذا تجاوز العشرة، تجاوز أيام العادة وتجاوز العشرة، فالحكم هو التحيض بمقدار العادة. والدليل على ذلك ما ورد من صحيحة يونس عن غير واحد قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض 3 سنن. وهذه الرواية طويلة، المصنف اقتطع مورد الحاجة. أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحضتها، روايتين لهذه الكلمة في بعض النسخ، قد أحصتها بلا اختلاط عليها، بأن أحصتها بلا اختلاط يعني أن تلك الأيام محددة معينة معروفة الظرف، بأن تعلم أنها كما يعبر بتعبير الفقهاء وقتية عددية، لا اختلاط من جهة تقدم وتأخر ولا من جهة عدد الأيام، فهي تعلم أن لها عادة معينة بهكذا مقدار وفي هكذا ظرف، قد أحضتها أو أحصتها بلا اختلاط عليها، ثم استحاضت فاستمر بها الدم. هذا ثم استحاضت يظهر أن المراد منه استحاضت يعني استمر خروج الدم. بالأمس أيضا فسرنا شنو استحاضة بمعنى شنو كان من دون صفات. لا، الظاهر يعني حسب ما يفهم الفقهاء بقوله ثم استحاضت فاستمر، هذا بمعنى فاستحاضت يعني ثم استحاضت يعني استمر خروج الدم،
يعني مو بمعنى الدم اللي يظهر.
لا، مو يم الصفات. نعم. عليكم السلام.
لا بس شلون استمر بها الدم؟ يعني مفسر
اي تالي ماكو مانع، تالي يقول ثم استحاضت يعني ثم استمر الدم، بعدين يجي يريد يضيف
يعني ما يريدون شيخنا من كلمه استحاضت بمعنى الاصطلاح اللي عندكم.
بلي بلي مستحاضه،
بس التفسير ذاك افضل يعني. شوف
اقول افضل بتالي هذا تفسير انا مثل ما انتم افتهمتوا انا ما افتهمته، بس من راجعنا كلمات فقهاء هيك يعبرون. ليش هيك يعبرون؟ لانه يقول تعبير كان سائد هناك، اذا ناخذ كلمه حاضت يعني صدر منها الحيض، هي فعلت الحيض بقطع نظر مثل موت، مو بالضرورة أن يصدر منها وإنما قام بها. حاضت يعني قام بها الحيض، استحاض يعني طلب الحد، طلب هذا استمات يعني شنو يعني كانما هو أقدم على حصول الموت، على تلبسه بالموت، فاستحاضت يعني شنو استمر، أو هي كأنما تطلب استمرار الدم، لكن مو هي تطلب يعني بمعنى أن يصدر منها، وإنما كأنما هي تطلب أن تبقى تتلبس بهذا، فتكون ظاهرة بأن الدم مستمر، فاستحاضت يعني استمر، ثم استحاضت استمر، فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها. هذا بعد راح يصير توضيح أنه استمر الدم، هذه لمرأة استمر الدم لمرأة اختلط حالها أو تعرف أيامه، فريد بينها. فاستمر الدم هذا مو قيد احترازي عن عدم الاستمرار، وإنما يريد أن يقول الاستمرار ظرف لحالة معرفة أيامها، فاستمرت بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها، يعني عددية وقتية بهذا التعبير الفقهاء، إلى آخر الكلام. أكو آخر يذكر الحكم الإمام، قال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها، وقلنا بأن هنا صارت بعد العبارة واضحة بمقتضى التفسير، قدر حيضها يعني قدر الأيام التي هي شنو تعلم مبلغها أو تعرف أيامها ومبلغ عددها، بهذا مبلغ العدد من الأيام هو هذا تعتبر شنو هو الحيض، والباقي تتمت الرواية واضح أنه تبين أنه ليس بحيض، أو على أقل تقدير مفهوم هذا عليكم السلام، أو على أقل تقدير مفهوم هذا الحكم تدع الصلاة قدر أقرائها، تدع الصلاة قدر حيضها، أما زاد عن الحيض ما تدع الصلاة، وهو حكم لا يثبت لغير الحيض، فإذا ما بعد أيامها ليست بحائض. واضح إن شاء الله. فبالتالي هذه الرواية تكون دالة على أن الدم إذا تجاوز العادة وتجاوز العشرة، أو إذا تجاوز العادة، إذا تجاوز العادة فهو حيض، فالحيض عفوا بمقدار العادة مطلقا. أما أحد السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحضتها بالآخر ثم فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها، ما حددنا بمن بالعشرة، وإنما فقط استمر عن أيام العادة. فما فالدم إذا استمر عن أيام العادة، فالدم إذا استمر عن أيام العادة فش يصير حينئذ؟ تتحيض بماذا؟ بمقدار العادة، سواء استمر عن العشرة أو لم يعني تجاوز العشرة أو لم يتجاوز العشرة. بعدين من راح نجي للحكم الآخر، يعني المصنف ما جعل المطلب بتمامه لوجود التداخل اللي بين، من راح تجينا الحكم الآخر اللي هو يعني بيان الاستدلال على أن الدم إذا تجاوز العشرة فيكون الحيض مقدار العشرة هو قاعدة الإمكان، فتكون الأدلة الدالة على قاعدة الإمكان مقيدة وحاكمة على هذه الرواية ونحوها، فتكون هذه الرواية حينئذ مخصصة بالدم الذي تجاوز العادة، تجاوز العادة ولن ويتجاوز العشرة، تجاوز العادة وتجاوز العشرة فالحكم هو التحيض بمقدار أيامها. أما الدم الذي يتجاوز العادة ولم يتجاوز العشرة، هذا يصير مورد من للأدلة الدالة على قاعدة الإمكان، وهو على اعتبار كله ضمن العشرة وأكثر الحيض عشرة، فتكون المرأة حائضا في فترة، في جميع فترة خروج الدم الذي لم يتجاوز العشرة. صار واضح المطلب؟ نرجع على هذا المطلب الرجال، بس خلينا نكمل هذه العبارة حتى تصير واضح. وأما أنه مع عدم التجاوز، يعني إذا لم يتجاوز عن العشرة، وأصل فرضنا أنه تجاوز عن العادة، هذا يعني أصل فرض المسألة. وأما أن الدم مع تجاوزه أيام العادة وعدم تجاوزه العشرة فيحكم على جميعه بذلك، على جميعه بالتحيض، وإن لم يكن بالصفات. هذا ليش؟ وإن لم يكن بالصفات، يقول إحنا عندنا أدلة دلت على أن كل دم يمكن جعله حيضا فهو حيض، وهذا الدم الذي تجاوز العادة ولم يتجاوز العشرة يمكن أن يكون دم أو لا؟ يمكن أن يكون دم حيض أو لا؟ يمكن أن يكون دم حيض. فباعتبار كون هذه الصورة أو هذه الحالة موردا لهذه الروايات ضمن قاعدة الإمكان فهو دم حيض. والمصنف كما في المثل يشير يقول هذا وقيل بقول آخر، يعني أن إذا أن الدم زائد على العادة ودون العشرة إذا لم يكن بالصفات فهو ليس بحيض. فراح يكون يذكرنا وجه للقول الأول وجه القول الثاني. وجه القول الأول وهو أنه بتمامه حيض، من ما هو بتمامه؟ الدم المتجاوز للعادة وقبل أو ولم يتجاوز العشرة، هذا كله على قول حيض. لماذا كله حيض؟ يقول هذا هذه الصورة هي مورد لأدلة مفادها أن كل دم أمكن جعله حيضا فهو حيض. هذا أمكن أو لا يمكن؟ يمكن فهو حيض. أما القول الآخر وهو الذي يقول أن الدم إذا تجاوز العادة ولم يتجاوز العشرة فإن كان بالصفات فحيض، وإلا إذا مو بالصفات مو حيض. هنا شنو وجه هذا القول؟ يقول أما إذا كان بالصفات فواضح يكون حيض بعد كما قلتم، أما إذا كان فاقدا للصفات يقول هذا بعد يصير مورد للأدلة المطلق أو لإطلاق الأدلة القائلة بأن الدم الاستحاضة أصفر كذا أو مثلا لم تكن به صفات الحيض. هناك أدلة قالت بأن دم الاستحاضة مثلا أصفر أو بارد أو كذا، يعني ما لم يكن به صفات الحيض. تلك الأدلة بإطلاقها هل قيدت الدم؟ لاحظوا ياي، تلك الأدلة هل قيدت دم الاستحاضة بأن لا يكون متصلا بدم الحيض؟ يعني مطلقا سواء كان الدم هذا الدم الأصفر البارد الذي يخرج من دون حرقة وإلى آخره من عدم صفات الحيض، هذا الدم هو استحاضة سواء كان في فترة مستقلة أو كان متصلا بالحيض من المنتهى أو كان قبل الحيض أو كان بعد النفاس أو كان قبل النفاس، كل هذا شو يعتبر ضمن الإطلاق استحاضة. وهذا الدم الذي استمر بالمرأة بعد أيام عادتها وقبل العشرة هو مورد تلك الأدلة القائلة بأنه استحاضة ولا مقيد لها فيبقى استحاضة. من هو الناظر؟ مو مستشكل، هو مستدل عند قاول يقول أنا هذا عندي روايات، هذا مورد للرواية، يقول هذا دم ليس بالصفات، ليس بصفات الحيض، وعدي أدلة مطلقة تقول كل دم، يعني كأنما هيك مفاد إطلاق الأدلة، كل دم لم يكن بصفات الحيض فهو استحاضة. واضح؟ هذا الدم الذي تجاوز العادة وقبل العشرة يصدق عليه أنه دم ليس بصفات الحيض، ها فهو استحاضة. ها بعد هذا صار شنو بالكلام؟ إنه صار عندنا قولين، يا قول الصحيح قول الذي قال قاعدة الإمكان صحيح أو القائل بأن إطلاق أدلة الاستحاضة صحيح، هذا بعد يحتاج إلى جمع بينهما، بعض يجمع بأن الأدلة الدالة على قاعدة الإمكان هي المقدمة وحاكمة على هذا مقيدة لأدلة الاستحاضة، وبعض يقول لا أدلة الاستحاضة حاكمة على هذا.
شلون هاي أدلة الاستحاضة مطلق جاي قريب؟ اللول جان جاي نشوف إنه هذا جاي قريب.
أنت شو هسه جيد يعني بحسب ارتكاز شو يشوفون من يقيد منه؟
إنه القاعدة ما الإمكان تقيد ما الاستحاضة ما الإطلاق نفسه.
هذا وجه صح. أيد هذا الوجه، أيد هذا الوجه اللي تقوله بأنه إذا قيدنا أدلة الإمكان بأدلة الاستحاضة على العكس، يعني لو فرضنا العكس هذا خلف قاعدة الإمكان، لأنه شنو معنى قاعدة الإمكان؟ إذا كان الدم بالصفات ما يحتاج أن أقول إن أمكنه هو حيض، وشو وقت أنا أحتاج الإمكان؟ إذا كان هناك دم فاقد لبعض الصفات وحاوي لصفات أخرى فهذا يمكن أو لا يمكن، تجي قاعة الإمكان تقول إذا يمكن خلي يصير. أما إذا حكمنا أو قدمنا أدلة الاستحاضة ما له مورد، يعني راح ينحصر مورد قاعدة الإمكان في شنو؟ في الدم الحاوي لجميع صفات الحيض، وإذا كان حاوي جميع صفات الحيض هذا صار مورد لأدلة منه أن دم الحيض كذا وكذا بالصفات، فبعد ما أحتاج قاعدة إمكان. واضح إن شاء الله؟
جميع صفات الحيض إلا الوقت
لا من ضمن صفات الحيض.
لا يعني قاعدة إيش؟ ممكن تدخل أيام تضيف لك أيام حيض في غير العادة، في غير العادة الواحدة عادتها سبعة هذا
الشهر
صارت 9
هاي قاعده
الامكان
قلت
هاي
اليومين
اليومين حيض
واحد هي يومين حيض تابعه للسبعه حيض ما هي من تابعه للسبعه هو هذا اول كلمه شلون تابعه للسبعه
لانها قاعده الامكان هذا اليومين بالصفات الحيض يعني احمر
ما فهو هذا الكلام يقول هذا ان اليومين اللي ما بهن صفات
مو ما بهن بس ما بي مو بس مو بالعاده
اذا لا احنا اللي نقول في الدم اللي بيه صفات بعد اصلا ما نحتاج امكان ما يحتاج امكان الدم اللي ما بيه صفات احتاج قاعده امكان اللي هو مجرد تعريف الحيض كافي
قاعده الامكان الى باعتبار ان قد واحد يتوهم انه ما خارج كله خارج عن العاده فهو محرم
لا
يقول لك لا ما دام داخل 10 فهو ممكن يكون حيض غير عادته غير عاده
هذا أقول أصلاً هو ما يحتاج إمكان هو أصلاً تعريف الحيض كافي لأنه هاي مسألة كونها عادة أصلاً ما يعني ما عدنا في الشارع أنه فقط إذا كان عندها أيام تتحيض بأيام عادة ما عدنا هيك أكو صريح أنها شنو تتقدم بيومين وتتأخر بيومين صريح الروايات اللي نفس
واحدة عادتها أربعة
لا أقول ثاني إحنا لا شيخنا شيخنا لا شيخنا أكو عندنا أدلة صريحة في أنه دم الحيض اللي بيه الصفات بعد الأيام حيض وعدنا أدلة على أن الدم قبل الحيض بيوم أو يومين حتى من دون الصفات صريح صريح كما قرأنا بعض الروايات أنه حيض.
يمكن هاي القاعدة مستشفى من
هيك. لا لا مو من هيك. لا مو من هيك. من هذه هناك أدلة وروايات أخرى هي تعبر أنه يمكن أن يكون حيض فهو حيض. هذا راح يصير من يمكن أن يكون حيض. هذا بعد راح يصير في موارد اللي ما بصفات من جهة يعني صفات اللون والحرقة وكذا. هذا راح يتوقف به. هذا حيض لا مو حيض. قاعة الإمكان تقول حيض عن لا تقول قاعة الإمكان. الأدلة التي تجعل الملاك الصفات هذا تالي صار شنو مو حيض. الاستحاضة أيضا نقول هذا مو حيض. فبعد شنو وين إلا إذا قلنا بقاعة الإمكان تيجي تقول هذا حيض. وبالتالي هم أكو بعد وجه آخر للقائل الثاني وبالتالي صحنا ذن اللي ذكرناها اللي ذكرتوه استرخاركم وأيدتكم فتشي هذا المن يصير ترجيح المن لتقديم قاعدة الإمكان. أكو وجوه لتقديم الآخر بس بعد كلامنا مو في هذا الموضوع. قال وأما أنه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك وأن لم يكن بالصفات فلقاعدة الإمكان المدعى عليها الإجماع والتصيد من الروايات القائلة بأن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. يعني هيك نص في مورد في بعض الروايات نص هذه العبارة كل أن كل دم يمكن أن يكون حيضا. وشين يمكن أن يكون حيضا؟ لو بصفات فحيض لو ما بصفات فمو حيض. فإذا شو تصير هاي نظرة لمن؟ نظرة للدم اللي خالي من الصفات لكن يمكن أن يكون حيض من جهة شنو؟ لا مانع من ثبوت حكم التحيض.
شلون خالي من الصفات؟
صور المخ يعني مو احمر اصفر مو حرقه وانما بارد او مو حار بارد ومو يخرج بحرقه
هذا بعد انه بعد ما احكم بانه حكم استحاضه صار صفات الاستحاضه
جيد هو هذا القول الثاني يقول
المفروض منه
لكن هذا الدم لا مره هذا الدم اللي بدون صفات مره يخرج ابتداء لا قبل ولا بعد شيء مره تمر بحاله سبعة ايام خمسة ايام يومين ثلاثه خمسه دم من دون صفات ومرة لا تمر بثلاثة أيام أو أربعة أيام حيض بصفات وجود صفات في اليوم الخامس والسادس يأتي الدم من دون صفات يأتي الدم أصفر بارد من دون حرقة وكذا. بالتالي هذه المرة في اليوم الخامس نقولها اغتسلي وصلي لو نقولها لا تحيضي قعدت الإمكان تقول تحيض. القول الثاني يقول لا هذا مشمول لإطلاقات أدلة الاستحاضة في كل استحاضة فقل اغتسل وصلي واضح؟
بس أنا أقول يعني مو إنه الحاكم هو الصفات
بعد هو هذا
بعد الإمكان شنش ليش دخل مع الصفات؟ ما بالصفات الحيض فهو حيض وما بالصفات الاستحاضة فهو استحاضة وهذا الدم اللي ما بعد الأربع
أقول هو هذا إحنا نستكشف بعض الفقهاء شو يقول؟ يقول إحنا هذا الإمام عبر كل دم يمكن أن يكون حيض فهو حيض مو؟ هذا وين مورده؟ إذا تقول مورده الدم اللي بيه صفات تقول ما أحتاج إمكان هو نفس تعريف الحيض هو كافي يقول هذا حيض دم بيه صفات وين يصير مورد هذا هاي العبارة؟ لا تقول إمكان. أكو رواية عندنا من الإمام يقول كل دم أمكن جعله حيضا فهو حيض. فنقول له مولاي أيها الإمام هاي وين أطبقها وين أكوش عند حالة؟ إذا قال بالحالة اللي ماكو اللي أكو صفات أقول أخوة هاي صار قاعد مو في شيء جديد هذا عبثي. لا تقول بعد أنت سابقا قلت لي بأنه كل حيض هو بيه صفات فهذا إذا بيه صفات بعد ما قد عد قل لي إذا أمكن أن يكون حيض هو حيض. فوين يصير موردها؟ يكون في الحالات اللي أنا أتوقف ما أقدر أقول هذا حيض. شو وقت أنا أتوقف إذا موجود صفات ما أتوقف. بالحالات اللي ماكو صفات أتوقف هذا حيض ده مو حيض. تجي هاي العبارة كل دم يمكن الإمام يقول هذا يمكن أن يكون هو استمرار الحيض لو ما يمكن أقول أي يمكن يقول أحتاج راح.
طبعاً يعني
أي ذات
الدم إنه
دائماً
يحتمل
الصفات. لا ما هذا أنا.
لا لا. صفات الحيض وإما صفات.
لا لا.
وإما.
أي أي.
وبعد إذا بصفات الحيض ما يحتاج هذا إمكان إمام. وإذا بصفات الاستحاضة هم ما يحتاج إمكان.
جيد. فإذا عندنا روايات متعارضة. يعني هو من جهة ما بصفات الحيض فكون استحاضة ومن جهة يقول يمكن أن يكون حيض. الإمام هو يقول مو يعني مو كيف هذا صراحة يصير إشكال على الإمام إنه أنت ليش قلت هيك شيء. هو الإمام قال كل دم يمكن أن يكون حيض فهو حيض أنا أسأل الإمام أقول له سيخو سيد مولاي أنا قاعد تلميذ عندك أنت جاي أسألك هذه هاي عبارتك وين أطبقها؟ كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حي هاي وين أطبقها؟ أنا بعدنا أتحدث ويا الإمام إذا كان مرادك دم الحاوي للصفات فهذا مشمول للروايات السابقة اللي أنا درس أمس درس أول أمس من شت قاعد يمك وأسمع رواياتك تقول لي الدم دم الحيض كذا حار يخرج بحرقة ودفق وكذا فهذا بصفات بعض ما دع ما كده عاد تقول لي إذا أمكن هو دم دم حيض وإذا ما بصفات هم ما كده عاد تقول لي أنت قلت لي بأنه الاستحاضة دم بارد يخرج بدون دفق سيلان وكذا فهذا ذا بالصفات حيض من دون صفات استحاضة هاي عبارتك شو سويها سيد ومولاي ضيع وقت أنا وجاي قاعد درس همك جيب لي عبارات ما لها معنى كل شيء جاوبني يقول لي لا في حالة الاستحاضة في حالة الدم اللي خالي للصفات تارة يمكن جعله حيض وتارة لا يمكن جعله حيض فإذا كان دم مستقل خالي من الصفات شنو يعني مستقل لا قبل حيض ولا بعد حيض هذا خلص مورد الاستحاضة لأدلة أن كل دم خالي عن صفات الحيض فهو استحاضة والدم اللي بيه صفات لاحظوا يا الدم اللي بيه صفات وملتحق أو مستمر متصل بأيام العادة هذا هم ماك داعي أنا أحاجك عنه هذا على ما سبق حيض الإمام جاي يحشي هسه
من حيض وما استحاضة كان صفات
الاستحاضة من دون صفات مستقل استحاضة مع الصفات مستمر
مع صفات الحيض
صفات الحيض من يقول صفات إحنا حيض قاعد دائما هم يقول بالصفات يعني صفات حيض فالدم اللي بالصفات بصفات الحيض ومتصل بأيام الحيض حيض عندنا توقف بهن عندنا صورة أيام حيض وبعدها ثلاث أربعة أيام شنو يعني عندنا أيام حيض دون العشرة وبعدهن أيام بها دم خالي من صفات الحيض هذا شنو شنو هذا شنو تعبره خو على روايات الحيض هذا مو حيض يعني رواية الحيض شو تقول الحيض ما كان بالصفات هذا حيض مو حيض مو حيض نقول هذا بعد على الأيام اللي بدون صفات مشمول لأدلة الحيض
لا
لا زين هذا استحاضة
إيه
إيه استحاضة الإمام هنا أجد دخل قال لا أنا بدي أقيد لك روايات الاستحاضة ليس كل دم خلا من صفات الحيض فهو استحاضة وإنما كل دم خلا من صفات الحيض وكان متصلا بأيام الحيض ولم يتجاوز العشرة فهو حيض فقيد لي روايات الاستحاضة صار واضح؟ القول الآخر يقول ما ألتزم بهذا التقييد سعد توجيه هذا بعد ما له علاقة بس أهم شيء صارت فكرة واضحة قال وحيث فرض نرجع بالعبارة حتى يصير اتصال وأما أنه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك وإن لم يكن بالصفات فلقاعدة الإمكان المدعى عليها الإجماع والتصيد من الروايات القائلة بأن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وحيث فرض عدم دقيقة وحيث فرض عدم التجاوز عن العشرة فبالإمكان ذلك ها لعدم تجاوزه العشرة يمكن أن يكون كل الدم حيض فيحكم عليه بالحيض نعم لا لا الإجماع مدعى على تصيد هذه القاعدة من بعض الروايات وأما وجه القول الآخر وهو أن هذا
لا أفضل
شيخنا بس
لا أفضل المدعى عليه الإجماع
شنو مدعى عليه على القاعدة
أنه مجمع على القاعدة مدعى عليه والتصدي والتصيد الروايات شيء عليها
قاعدة
مو يعني مو
شنو شنو سيدنا شوف
لا
اثنين
شنو
يعني الإجماع على حجية القاعدة
قاعدة لا التصيد فلقاعدة الإمكان المدعى عليها الإجماع
نعم
انتهى
ها هذا نعم
يعني يكون دعاء بالإجماع والدعاء
مو شيء واحد يعني تسوي شيء واحد.
طيب جيد المدعى عليه اجماع يعني اكو اجماع على القاعده.
نعم
اجماع شنو على القاعده يعني شنو
شلون
اجماع
على القاعده
الصيد
الروايات شو يعني شنو مجمع عليها
اجماع على حجيتها
وبالتالي شنو يعني
اجماع على تصيد
نفس الشيء اجماع على انه عندنا قاعده متصيده من الروايه نفس الشيء
مو متصيدة غير حجية متصيدة من الروايات غير كونها حجية
وهي مثل إيش قاعدة حجية يعني شنو حجة مين إيش كل واحد قاعد قال قاعدة الإمكان شو
بس ما
قاعدة
شلون يصير عليه إيش
ما مين ما أدري يعني اترك خافت العبارة شوية معنى ها قاعدة الإمكان أكو إجماع عليها أو لا
نعم
شنو يعني أكو إجماع على حجيتها مو شنو عنده إجماع على حجيتها
كونها حجة
يعني الروايات دلت عليها
مسند إلى أهل البيت
خلص هو
تصيد
صيد
بس مو
الحجيه مو لازم تصيد يعني اللي نقول بانه هذا الاجماع اللي حصل اجماع على القاعده انها من الروايات تعبر متصيده تعبر
الحجيه يعني ما ملازمه للكون قد تكون قاعده عقليه مثلا او قد تكون
اقول اجماع هسه حجيه من احنا ما ذكرنا الحجيه ولا حجيه
هو الاجماع يعني
هو يريد يعطيها حجيه للاجماع يريد يقول انها حجه للاجماع
اي نعم هو
خلص عشان
فمو من الروايات شيء اخر
يعني مدعى عليها اولا الاجماع
مدعى
عليها
تصيد فبالتالي عندنا مدعيين في حسين مدعيين شنو المدعى الاول؟
المدعى الاول كونها
على
كونها
اجمع
على حجيتها
ما قال حجيه اجمع على الروايه يعني
المدعى عليها الاجماع شنو معناه ومن يقول المدعى عليها الاجماع المدعى الاجماع على حجيتها انه اجمع على حجيتها
فمعناته راح يصير حجه للاجماع
يكون خارج
غير هيك
يعني
هيك والدعوه الثانيه
الدعوه الثانيه كونها متصيده من الروايه كون هذه القاعده حقيقتها متصيده من الروايه
لا انها قاعده عقليه هيك اللي يقول
زين ها
اي نعم
يعني السنة لما نقرأ الأدلة الأربعة لما يقولون مثلا السنة يقولون الإجماع
نعم
يعني يخلون هنا مو في عربة
هاي طبعا مو احنا
نعم مجارين لهم يعني هم سوين
مجارين لهم مو في حتى مقام استدلالاتنا هيك مجرد لا نضيق خاطرهم يقولوا الإجماع الإجماع هو دليل عندنا في عرض السنة إجماع
لا
هم جعلنا في عرض يقول الكتاب والسنة والعقل والإجماع مو فيجعلوا في عرض السنة احنا عندنا الإجماع في عرض السنة
كاشف عن السنة
كاشف
ففي طوله
العفو الشيخ هنا يعني هذا الإجماع شنو المنشأ ماله يعني شيكيت هو رواية هذا الإجماع من قبل العلماء يعني شنو مناشأ
يا إجماع جاسف عن هذا مسألتنا
لا لا يعني هو الإجماع بصورة عامة
صابح تصوير هذا الشيخ مسنع لا قصير جزء الإجماع باطل
قال الإمام يقول إجماع وتصعيد من الروايات هذا الإجماع منين
إجماع احنا شفنا اراء الفقهاء لقيناهم
يعني
مجمعين على
هم نرجع لهذا السؤال انه اراء الفقهاء منين يجي يعني اذا كانت من عندهم
اقول جاي تناقشون اصل الاجماع هذا بعد مطلب اصولي ان الاجماع شنو حجيته
يعني هذا العطف شنو يريد من عنده مغايره لو تفسير يعني من هذا لما يقول المدعى عليه الاجماع والتصير يعني شنو يريد من هذا العطف يعني يريد يفسر بان هذا الاجماع هو عباره عن مجموعة روايات متصيدة
وذكرها
العلماء
يقول بأنه هذه الرواية هناك إجماع على تحصلها من الروايات وراح يستفاد أنها مأخوذة من الروايات وأنها حجة للإجماع
يعني مو دليلين
مو دليل اثنين يعني أكو عد إجماع على القاعدة أو عد بعد شنو تصيد من الروايات ذن اثنين شنو اثنين؟ ما لي معنى صنع اثنين على كل سبتالي دونها يمك تأمل بيها بعدين شوف شلون راح تخرجها قال وأما وجه القول الآخر فهو أن الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات طبعا الدعوة الأخرى اللي هو شنو؟ أن هذا الدم الزائد ليس حيضا أن الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات فهو مشمول لما ورد من أن الصفرة في غير أيامها ليست بحيض كما في صحيحة محمد بن مسلم اللي قدمت سابقا ذا راجحة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى تقضي أيامها. يعني لا تصلي حتى تقضي، أما إذا قضت أيامها حتى لو أكو صفرة تصلي، يعني شنو؟ مو حيض. فهذا إطلاق، يعني على يمكن اعتباره إطلاق أن الدم خارج أيام العادة إذا لم يكن بالصفات فهو استحاضة، ولإطلاق ما دل على أن دم الاستحاضة أصفر إطلاق الروايات الأخرى التي بينت صفات الاستحاضة كما في صحيحة حفص بن البختري اللي أيضا قبلها بالصفحة اللي قبلها
69.
أي دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره أو غيره، قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فتدع الصلاة. فهذا دم الاستحاضة شنو؟ أصفر بارد. فهذا الدم اللي خارج أيام العادة ودون العشرة مشمول لإطلاق هذا التفسير لدم الاستحاضة أو لا؟ مشمول أو غير مشمول؟ مشمول، فيفترض أن يكون استحاضة. واضح إن شاء الله. وأما اعتبار فصل المدعى الأخير حتى نرجع للبحث الرجالي، وكل دم حكم عليه بالحيض فالدم الثاني لا يمكن الحكم عليه بذلك إلا مع تخلل أقل الطهر. أي دم حكم عليه بالتحيض فلا يمكن أن يكون هناك حيض آخر إذا كان هناك دم مستمر أو طرأ دم جديد، هناك شرط آخر. إحنا في صدد بيان بعض الشروط، أقله 3 أكثره 10، هناك شرط آخر أن يفصل بين حيضتين 10 فأكثر. إذا أقل من 10 أيام بين حيض بين دمين لا يكون كل منهما حيض، إما الأول حيض وإما الثاني حيض. هذا بعد بتفصيل آخر لم يتعرض إليه المصنف. المصنف الآن في المقام يقول نعم هذا الدم الأول إذا كان حيض فلا يحكم على الثاني بأنه حيض إلا إذا كان بعد 10 أيام. هو بالمدعى على ذلك شنو؟ أصلا هو المدعى شنو؟ مو أنه الثاني مو حيض، ليس عندنا اتخاذ، لا، احتمال الأول مو حيض. المدعى هو الفصل بمقدار 10 أيام طاهر، يقول هذا أيضا صريح بعض الروايات. وأما اعتبار فصل أقل الطهر فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لا يكون القرء في أقل من 10 أيام فما زاد. سنة القرء مشترك مو؟ لكنها عدة قرائن بالرواية نفهم منها أن المراد بالقرء هو منه الطهر. القرينة الأولى لا يكون القرء في أقل من 10 أيام، لا عندنا صريح الروايات أن الحيض يكون أقل من 10 أيام، فإذا المراد من القرء هنا شنو؟ الطهر. فلا يكون أقل من 10 أيام يعني شنو؟ أقل الطهر 10 أيام. بل فما زاد أقل ما يكون 10 من حين تطهر. طب واضح بعد 10 من حين تطهر بعد مو حين، صريح أيضا أنه طهر إلى أن ترى الدم، فكون 10 أيام بين الحيضين وغيرها. هذه يعني في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الروايات الدالة على لابدية الفصل بعشرة أيام طهر. بلي قبل الدخول في أحكام الحيض عدنا بحث رجالي أشار إليه المصنف بقوله ولا تضر رواية يونس عن غير واحد إما أنه لآخره. ذكرنا في الدرس السابق سنة هذه الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام إلى آخره. هذا عن غير واحد إذا بقيت على حالها وأن الراوي غير معين لنعرف أنه موثق أو لا فهي تصير حينئذ مرسل. لكن للفقهاء عدة طرق للتخلص من إرسال هذه الرواية. الطريق الأول الذي يشير إليه المصنف أن يونس من أصحاب الإجماع، وذكرنا في الدرس السابق أن المراد من أصحاب الإجماع أن هناك مجموعة من الرواة أوصل البعض حددهم ب 22 راويا يتردد في ستة أولى وستة ثانية وستة ثالثة لاختلاف بعض التسميات بإضافة اسم الأب أو عدم إضافته، هناك أربعة أسماء يتردد الكلام فيها، فستة عشر منهم محسوم أنهم من أصحاب الإجماع، واثنين يتردد أنهم هؤلاء الاثنين أو لا، واثنان آخران يتردد أصلاً هما موجودان أو لا. فعلى كل كما يذكر بشكل عام أن العدد 18، ستة من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليه السلام، وستة من أصحاب الصادق عليه السلام، وستة من أصحاب الكاظم والرضا عليه السلام. يونس بن عبد الرحمن من الثالث، من الطبقة الثالثة بحسب هذا الذكر. هؤلاء الفقهاء الستات الثلاثة إذا صح التعبير عبر عنهم أبو عمرو الكشي رحمة الله عليه بعبارة عبارات مختلفة، مفاد كل منها هو هذا المضمون، تصحيح ما يصح أو أجمعت الطائفة أو أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. ولكن وقع الكلام في مراد الكشي من هذه العبارة، ماذا يريد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم؟ هل تصحيح الرواية أو تصحيح الراوي أو تصحيح المروي عنه أو ماذا؟ ذكرت ستة وجوه لذلك. الوجه الأول الذي ذكر أن المراد من قوله تصحيح ما يصح عنهم أن هؤلاء الرواة ما يرد عنهم من روايات فهي صحيحة، وهم ثقات، وما يروون عنه ثقة. يعني مثل هذه روايتنا، أنت المطلوب من عندك أن تبحث من الكليني إلى يونس، إذا كانت صحيحة فشو عبرون عن هذه الرواية؟ صحيحة إلى يونس، صح الطريق إلى يونس. أما من يونس إلى الإمام بعد لا تبحث، الرواية عبارة الكشي هي اللي راح تغني تصحيح ما يصح عنهم. هذا بما أنه من الكليني إلى يونس صحيح، هذا يعبر عنه شنو؟ صح عنهم، صح عن يونس، هذه الرواية صحت عن يونس. شنو يعني صحت عن يونس؟ يعني من الكليني إلى يونس شبيها صحيح. خب عبارة الكشي راح تنفع تصحيح ما يصح عنهم، تصحيح من يونس إلى الإمام ثابت بعد صحتي من أول السند إلى يونس. صار واضح؟ هذا المدلول الأول، نفس الاحتمال الأول. يقول عندنا ثلاث مداليل: أن الروايات صحيحة إذا صحت عنهم، وأن الراوي اللي هو مثل يونس وبريد وزرارة وغيره ذولا أيضا شنو؟ ثقات. وبعد وما يروون عنه أيضا ثقة. في المقام اللي واضح هاي الأخيرة، يعني فيها رواية ما تظهر هاي الثمرة الثالثة، لأنه إذا كان عندنا مثلا رواية يونس ينقل عن شخص مجهول ما نعرفه، قال عن مثلا أحمد بن عبد الله، منه بالرجال ما موجود أحمد بن عبد الله، على وفق هذه الرواية نستفيد وثاقة أحمد بن عبد الله. في مقام آخر الرواية شو يقول؟ هذا أحمد بن عبد الله وإن لم يذكره الرجال كتب الرجال إلا أنه ثقة لرواية يونس عنه.
شنو الفرق بين
الأولى
والثانية؟
لا، نفس الاحتمال الأول، بعض يستظهر ثلاث نتائج. النتيجة الأولى هذه الروايات التي وردت عن يونس صحيحة، هذا غير شكل، هذا صحيح، هذا واحد. وأن يونس ثقة، هو يونس وثق أو لا أو لم يوثق؟ صاحب هذا الاحتمال الأول يقول على وفق هذه العبارة كأنما الكشي يقول أجمعت الطائفة على وثاقة يونس. المدعى الثالث بنفس الاحتمال الاول ان مشايخ يونس الذين يروي عنهم يونس ايضا ثقات اجمعت الطائفه على وثاقتهم. هذه المدعيات الثلاثه يقول كلها ظاهره من قول الكشي تصحيح ما يصح عنه. واضح؟ هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني تصحيح الروايات مع وثاقة نفس الراوي مثل يونس وغيره من دون وثاقة من يروون عنه. فالفارق بمن؟ فقط بأن المروي عنه لا يستفاد الوثاقة. وعلى وفق طبعا واضح قبل من نسلسلهم كل الاحتمالات، على الاحتمال الأول ينفعنا لما ينفعنا؟ ينفعنا الرواية صحيح؟ لا ينفعنا أنه بالتالي على هذا الاحتمال يقول بأن الروايات يونس صحيحة، وإحنا عندنا هذه الرواية هي عن يونس فتكون صحيحة. هو يقول نتجاوز، هو هذا يريد يقول مفاد قول الكشي تصحيح ما يصح عنه يعني الرواية صحيحة. شنو مرفوع بعد؟
هو يعني مساتية الرواية مرفوعة فهي صحة.
بعد أن كانت بحكم المرسلة أو المرفوعة بمقتضى عبارة الكشي تكون صحيحة. على الاحتمال الثالث أيضا تكون شنو؟
صحيحة.
أيضا صحيحة. يعني أيضا اتفقنا في المقام. الاحتمال الثالث يقول بعض الفقهاء أن هذه العبارة من الكشي لا تنفع إلا توثيق هؤلاء الثمانية عشر. دول ال 18 الكشي يريد يوثقهم، بدل ما يقول فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة يقول لا ذولا فلان وفلان فلان أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. نعم، فعلى هذا الاحتمال ما ينفع. الاحتمال الرابع أو بل الثالث احتمال أي اللي مضى عقب الثالث، الاحتمال الرابع أن هذه العبارة معناها صحة الرواية فقط، صحة الرواية فقط، أما توثيق الراوي نفسه فمو ظاهر من العبارة. توثيق من يروون عنه أيضا غير ظاهر من العبارة.
شيخ العقل مو لازم كون الرواية صحيحة لابد من وثاقة من يروون عنه، وإلا إذا مو كان ثقة شلون إحنا نصح من يروى عنه؟
طبعا
يعني هذا على مسلك غير مسلك، مو مسلك مسلك الوثوق هذا، مو مسلك الوثوق.
لا ما له علاقة. أفرض أنا كتبت لك مثلا في 10 صفحات بهن فد 15 روايه، هذه 15 روايه اجى شيخ صالح حققهن لقى الرجال اللي انا ذاكرهم بعضهم مو ثقه، لكن تبع الروايات لقى هو عده، هو عده اسانيد لهذه الروايات غير هذه الاسانيد تام. واضح؟ او وجد أن بعض الروايات وإن كانت شنو الرجال فيهم مشكلة، إلا أن هناك قراءة خارجية من قبيل الجو اللي كان يعيشه أو من قبيل بعض الروايات هو سامعها، من قبيل تواتر، من قبيل استفاضة أو ما شاكل ذلك، أو كان هو عنده مبنى من أصالة العدالة فكان أكو واحد مشكوك به ما عنده علم به لكن لأصالة العدالة إلى آخره. بالتالي هو علقنا بالأخير شمس قال كل هذه الروايات صحيحة معتبرة. بالتالي شنو معتبرة؟ يعني الرجال أصحاء؟
لا،
صحة الرواية لا تستلزم، طبعا لا تعبر صحة حتى يصير عندنا خلط، معتبرة. اعتبار الرواية لا يعني وثاقة الرواة.
هو تعبر تعبير صحيحة يوم
أما
نقول معتبرة
ماذا بعد صحيحة؟ هو هذا تعبير سائد عندهم عند المتقدمين، صحيح عندهم تقريبا على بعض الآراء يساوق معتبرة عند المتأخرين.
شيخ نفس الرابع،
الرابع أن مفاد هذه العبارة صحة الروايات فقط، صحة روايات يونس فقط من دون وثاقته ومن دون وثاقة من يروي عنه.
فنعم تنفعنا،
هذا الاحتمال الرابع ينفعنا. الاحتمال الخامس أن هذه العبارة مفادها أن هؤلاء الرجال الثمانية عشر هم فقهاء أجلاء عظماء خوش ناس أصحاب الإمام. أما ثقات ما بها دلالة. توثيق لمن يروون عنه ما بها دلالة. الرواية صحيحة معتبرة ما بها دلالة. إيه بس أريد أقول إنه ذولا فقهاء. سيكون فقيه يكون عادل.
يعني مدح.
صحيح ما صحيح ما صحيح.
سجاد شكلون تعبت ثمانية.
يعني عبارة هذه يعني أول أقولش حتى أنا يعني أكون أسئلة شلون هذا بس كلها بيها وجه فوق يعني.
وجه فوق شنو؟
يعني قصدي الرأي الأول الرأي الثاني عدنا أسئلة عليهم يمكن نريد نناقش بس يقول خليها بعدين.
إيه لا خليها أصلاً بعدين بعدين في درس الرجال.
واضح بس قصدي هذا
كله بعد ما نحمله يعني. بالتالي قول بعض يقول هذا الكيش حينما يقول أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم مفاد أنه يريد
يعني قصد الأراء اللي قبل قاعدين نشوف في متعلق التصحيح أيه. هذا لو هذا هذا لو هذا مو معنى ده مو تصحيح أصلا شيء
صحيح اللي يقوله صحيح وأنا ما أريد أقول من اللي السطر هذا من السطر ذا لأن راح تسكت ما يجي هذا احتمال بعد البال يقول فلان قال أي صحيح
هذا إلا عنده شيء يعني ثابت قطعاً هاي
أبداً مو ثابت ولا يقول شنو
لا قصدي 18 مثلاً مو بعضه مو ثقة أو بعض يعني بحيث صارت بعد ما يقدر يسلم بهاي المعارض
لا لا هو ما العلاقة مو أنه جايبهم ثقات وريد يطلع من الرواية تأكيد ثقة وثاقتهم لا هو هو كأنما يتعامل مع الرواية مع العبارة أنها تتناول أشخاص هو ما يعرفهم مجهولين مو أنه خذ جايبهم ثقات بعد غش
لا قصدي رايح الباحث عنهم واحد طلعوا مو ثقة مثلا ولا مشايخهم بعضهم ثقة بحيث نفى كل الآراء السابقة شو أسوي والكشي مثلا نحمل على الصحة قال هذا معنى آخر اللي هي المدح بشكل
لا مو هيك هذا 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 البحث صار غش احنا كلامنا هاي العبارة أجمعت الطائفة أو العصابة على تصحيح ما يصح عنه هذا ايش تفهم من عدل تفهم أن الرواية صحيحة أو تفهم أن الرجل
يعني في بالك الرواية صحيحة هذا
جيد هذا استظهاركم البعض يستظهر يقول لا أن الكشي عبر بهذه العبارة وأراد أن هؤلاء 18 شنو فقهاء أجلاء عظماء خوش ناس أوادم نقار روايات مرتبين أما ثقة العبارة ما بها شدلالة بل
شيخنا
هل
المكتسب الاستظهار يعني في السياق أم المكتفي أنه مثلا لا يعتبر
أقول شيخنا بس التفت وياي هذا البحث ندخل بتفاصيل إذا تحبون ندخل بس هذا البحث هو في نفسه يأخذ له 3-4 دروس أصحاب الإجماع وشلون استفادوا ومضامين العبارة وشلون استظهروا هذا بحث طويل عريض شلون استظهروا ما أدري بس بالتالي هاي احتمالات نريد نقول عندنا 6 احتمالات على بعض الاحتمالات ينفعنا بالمقام بعضها ما ينفعنا
هل يأخذ التوثيق من خلال نقل
إجماع
من الخبر
لا 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 ناظر نفس العبارة أن الكشي في مقام يقول فلان ثقة شنو معنى ثقة لا يكذب فلان وجه شنو وجه يعني له مقام في مقام قال شنو تصحيح ما يصح عنهم شنو معنى هذه العبارة احنا وهذه العبارة
مدلول
هو الاستظهار مدلول
قد يكون هو هو الشيخ الكشي يريد يقول كذا بس انا اخذ من
الشيخ الكشي لا لا هو بلا اشكال مسلمين انه ناخذ من الكشي هذا كل الاحتمالات المذكوره هذه الاحتمالات بمقتضى ان نقبل كلام الكشي وانه توثيق اذا يريد يوثق فهو بمقام الحس وناخذ منه لكن
قد يكون يعمل الحدث خاص لما
من اللي يعمل الحدث لا 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 هو قاعد يعبر بعبارة معينة يقول إيش نفهم منها؟
وشفنا من المتقدم يعني ما يعمل إيش؟
مرة أنا أجي أقول مرة أنا أجي أقول نمشي أنا وسيد عبد الوهاب وأنت تدري بأنه سيد عبد الوهاب أنا أتشرف بخدمته حاضر يمي درس من أجي أعرفه أقول أستاذي سيد عبد الوهاب. تفت وياه بس تفت خمس شوف هسه وبصفك وياك واحد زميل صديقك جاي ما يعرفني ولا يعرف سيد عبد الوهاب ايش راح يفهم هذا وهذا ايش راح يفهم؟ انت بمقتضى معرفتك بي وبالسيد شو تقول؟ تقول هسه هذا اما يريد يرفع شأن السيد مو؟ واما لا واقع الناظر الى حيثيه انه افرض هو يعني استاذه بجانب الاخلاق بجانب التربيه يستفيد من عنده في الجانب بحيث صحح انه سماه استاذه. لكن على كل حال هو شو اللي يسوي؟ يريد يرفع شأنه يجي يطيف شيء اخر. قطعا ما يريد يقول انت اللي تعرف بي انه يحضر هنا يمي قطعا شو تقول؟ والله لا يريد ان يقول بانك بان المتكلم حاضر درس عدل متحدث عنه مو؟ هذا شو عملت؟ قرين خارجي. اما زميلك الثاني اللي جانبك وما يعرفني ولا يعرف السيد شو يفهم؟ يفهم يقول واضح يعني هذا السمين يروح عند السيد عبد الوهاب يقعد درس يجي الشيخ يقعد قدامه ياخذ درس يجيب سبوت غير هيك شيء؟ احنا جاي نتعامل ويا الروايه كل فقهاء يتعاملون مع عباره الكشي بالنحو الثاني قرائن خارجيه منجي واضح شيخنا؟ هاي العباره شنو تدل؟ طيب هذا الاحتمال السماد الخامس احتمال السادس خلص الوقت مو بس هذا حتى مطلب لنعيده بس ان شاء الله مطلب اخر. الاحتمال السادس والاخير يقول مراد الكشي بقوله تصحيح ما يصح عنهم انهم اذا صرحوا بصحه روايه فهي صحيحه. يعني يونس اذا قال هذه الروايه صحيحه احنا ناخذها منها، إذا قال هذا الراوي ثقة ناخذ منه. لا يم الرواية مالته صحيحة، لا يم وثاقته، لا يم كذا. هسه هذه احتمالات الستة، أيها ظاهر، أيها قريب، أيها بعيد، أيها تحتمله، ما إلى التالي ما بعضنا استظهر الأول، بعضنا الثاني، بعضنا الخامس، الرابع إلى آخره. الذي يقوله المصنف في تصحيح هذه الرواية مبني على الاحتمال الأول والثاني وحسب ترتيبنا اللي ذكرناه والرابع.
الاول والثاني والرابع
السادس
اي
اكو شيء بس مصداق ما صححها ولا لا بس استظهرها
اللي يستظهرها بس انت فتوى اللي يستظهرها افرض يقول انا استظهر هيك شيء هم صححوا بس ما وصلنا
ها فماكو يعني النتيجه خلاص بعد هذا اصحاب الاجماع ما تفيد
اي
نعم
اعتمد القول الاول والثاني
هذا طريق لتصحيح الروايه. يبقى هناك طريق اخر ياتي الكلام فيه ان شاء الله صلى الله عليه
وسلم. شيخنا اعتمد الطريق الاول والثاني والثالث
الطريق اللي يقول الروايات صحيحه
اي الاول
والراوي ثقه ومن يروي عنه ثقه نعم. اللي هو الاول انتم مرقمها هسه
اي
الاول اخوه هذا حوه
الاول
والثاني كذلك ينفع
والرابع
والرابع اللي يقول الروايات صحيحه الثالث اللي يقول وثاقه الراوي فقط نعم. هذا ما يفيد ما ينفعنا الان هنا في المقام
نعم.